العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله عليه: مع أنه يمكن أن يقال أن عموم ما دل من الأخبار الكثيرة على تقيد الأرض المعدودة من الأنفال بكونها مما لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب، الكلام في بحسب الترتيب الذي ذكرناه اللي بين المصنف أيضا الدليل السابع على الشرط الثاني. وأشرنا في الدرس السابق أنه يتردد الأمر بأن الأدلة ستة أو سبعة إلى الدليل السادس اللي هو بحمل فعل المسلم على الصحة، يكون قد بين المصنف ستة أدلة. هذا الذي سنذكره اليوم ظاهر عبارة المصنف أنه دليل، لكن سيتضح من خلال بيانه أنه رب تثبت كونها خراجية من دون إذن الإمام، فيقع التعارض بين الطائفتين ويتساقطان، طبعا النسبة بينهما عموم خصوص من وجه، يتساقطان في مورد التعارض اللي هو الأرض المفتوحة عنوة بلا إذن الإمام، وحينئذ في مورد التساقط في مورد الاجتماع تتساقط الطائفتان، فنرجع إلى العموم الفوقاني الذي هو قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن هي مرسلة الوضع إذا نذكرها أنه إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام، بها عموم وإطلاق من فقط الأرض، الأرض وغير الأرض. صار بحث آخر بعد سبب أنه ملك للإمام أو ملك للمنصب باعتبار أنفال أو كذا، لكن الكلام هنا أنه كلها للإمام يعني مو خراجية، بحوث أخرى تجي تنفتح الأراضي غير الخراجية بعد هم بها أقسام، وكيفية تصرف الإمام بها هم على أقسام، في بعنوانه أعام أنفال تحت تصرف الإمام، ملك الخاص أيضا تضفها خلاف في ذلك، كما هو في الخمس اللي هو سهم الإمام وغيره أكو خلاف بين الفقهاء أنه ملك شخص للإمام أو ملك للمسلمين وهو وكيل أولي أو ملك للمنصب. هذا بعد يدخل من يقول الإمام يجي هذا البحث. إحنا وكلامنا الآن أنفال حتى نخصمها ليس بها تردين، ما كان للمسلمين يعني خراجية، ما كانت للإمام يعني أنفال. فإذا مرسلة الوراق فيها عموم من جهة أنها تشمل الأرض وغير الأرض، كل ما غنم سواء كانت من الأرض أو غيرها واض بها هذا العموم، فيقع التعارض بين الطائفتين والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. مادة الاجتماع أو مادة التعارض بين الطائفتين هي الأرض المفتوحة عنوة بلا إذن الإمام، أرضا وفتحت بالسيف أو قهرا لكن من دون إذن الإمام، فبمقتضى مرسلة الوراق أنها تحكم هذه الأرض للإمام. ليش؟ لأنها من دون إذن، هذا مورد اجتماع جيد شو راح يصير التعارض؟ رواية الوراق تقول هذه للإمام لأنها من دون إذن. بقي الطائفة الأخرى، الطائفة الأولى خلينا نسميها اللي هي بقية الأخبار، تحكم على أن هذه للمسلمين لأنها فتحت عنوة أو بالسيف أو قهرا، فإن تلك الأخبار حكمت بأن الأرض للمسلمين إذا فتحت قهرا وفيها إطلاق إذن أو بدون إذن، فتشمل هذا المورد اللي هو أرض فتحت بلا إذن فتكون هذه الأرض بمقتضى الطائفة الأولى أنها خراجية وللمسلمين. وأما مادة افتراق الأخبار يعني المورد مشمول للأخبار وغير مشمول لمرسلة الوراق، إذا كانت أرضا بلا إذن، أرضا فتحت بلا إذن، فهنا شرح صير حسب الأخبار ما حكمت للمسلمين، وفي مثل هذه مرسلة الوراق لم تتعرض له، لأن مرسلة الوراق تعرضت لما كان بإذن، فالأرض التي فتحت بلا إذن مرسلة الوراق ساكتة عنها. الطائفة الأولى تقول بأن هذه للمسلمين، فهو مورد افتراق الأخبار مشمول للأخبار غير مشمول لمرسلة الوراق. نعم
ساكتة
من ما لها مفهوم، إذا تلاحظ مفهومها على أنه إذا لم يغزو في فقرة الرواية إذا غزا قومه، فمفهومه شنو ذا لنا؟ مو أنه إذا غزا وكان بإذن الله
ما تسمى غزو
شيخنا، فمعناته ما فيها مفهوم، يقعد تحكم في مورد إذا تحقق الغزو وتحقق الفتح من دون إذن، هذا شرح الشيخ.
الغزو إذا بإذن الإمام
شنسميها بدون شنسميها
اخر ارض بدون
اذن
الامام،
المهم
هم اختموا، المهم
اخر قيمه. هذا مو بروايه
مفهومه
تقول غزو
ما
تقول
اي غزو ما تسمى غزو
باعتبار مثلا بالصلح،
لا مو
بصلح
المسلمين هجموا على
هذا
غزو، لا ما يسمى غزو، باللغه
العربيه
يقولون الغزو
ان
يكون بهم الامام او المهم.
Thank you. حدد هذا العراق من جهة الطور ومن جهة العرب. من جهة العرب يقول منها من جهة إيران بحلوان اللي هي تقريبا آخر منطقة في ذاك الزمن، حلوان اللي هي تقريبا في هذه الأزمنة قبل ما تصل إلى منطقة ما يسمى بسربين سربين زهار أو زربين زهار ما يسمونه. من هذا الحد إلى نهاية القادسية اللي هي في ذاك الزمن القادسية اللي وقعت فيها المعركة قرية تابعة إلى الكوفة اللي هي الآن مدينة الديوانية. ليش يذكرها على آخرها؟ اعتبارها كانت آخر منطقة ما بعدها تبدأ شنو الصحراء. الظهر ما يقصدونها، ما يقصدون هذا. لا الكوفة، الكوفة كانت من حدود من البصرة إلى بغداد. سموه جيد. لا إذا يقصد القادسية يعني هاي ناحية القادسية اللي الآن موجودة. خب هاي القادسية يعني هاي قريبة لنا بعد وراها أكبر. يصير آخر شيء جعل الفرق. جيد جيد. فبالتالي صار يعني هذا المقصود من ناحية القادسية هي الآن معروفة. إلى طرف القادسية المتصل بعذيب أو عذيب اللي هي منطقة اسم لي ما عادة يسمون بعض المناطق باسم عين معينة أو كذا ممن يعرفها أو يقومها أو لآخره. فشخص له بهذا الاسم وهذه منطقة على مسافة من الكوفة من أرض العرب عرضا. هاي العيد مش العبارة بحلو إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب. يقصد بأرض العرب يعني من الأرض اللي هي تابعة للعرب في قبال أرض العجم اللي هي من الطرف العكس. ومن تخوم الموصل أعلى الموصل إلى ساحة البحر ببلاد عبادة طولا. هذه كلها تعتبر شنو أرض. وزاد العلامة رحمه الله قولا هذا اللي ما تقدم كلام يوافق كلام الطوسي. العلامة إجزاء من شرق دجلة. هذا الكلام كله يقول من شرق دجلة. فأما الغربي يعني غرب دجلة الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي مثل شرق عثمان بن أبي العاص وما والاها كانت سباخا أو سباخا فأحياها عثمان. الأرض السابخة التي غير صالحة للزاد. عثمان شخص في ذاك الزمن أحياها إلى آخره ممكن مش معروف بالتاريخ فسميت باسمه. ويظهر من هذا التقييد هذا الشاهد الجديد المصنف هذا التقييد بالغربي بأن الذي يليه البصرة مفاد هذا التقييد أن ما عدا ذلك كانت أحياء. لاحظ تعبيره قوله من شرق دجلة. فأما الغرب الذي يليه فإنما هو إسلامي يعني هذا يكون إسلامي يعني معنى شنو إسلام داخل في الأرض المحياة. فما عدا فهذا راح يكون بعد خارج يعني يصير حدود الإحياء ولا شلون صار في إسلام واضح بعد. ويظهر من هذا التقييد أن ما عدا ذلك كانت يعني ما عدا الغرب الذي يلي البصرة كانت محياة كما يؤيده ما تقدم من تقدير الأرض المذكورة بعد المساحة بما ذكر من الجرير. واضح إن شاء الله. فما قيل من أن البلاد المحدثة بالعراق مثل بغداد هناك كلام بعضهم يستشكل أن هذه البلدان التي ما كانت موجودة التي استحدثت لاحقا بعد الفتح يعني ما كانت زمن الفتح موجودة ثم وجد يقول هذا ما صار بلدان إسلامية هذه كانت ميتة أرض موات فهي إقامة المدن عليها لا تعد سائلة لعدم إذن الإمام بها فالتصرف بها مشكلة. المصنف يجيب عن هذا يقول إذا أولا إحنا من اشترط أن تكون الأرض المفتوحة قنوة محياة بالزراعة وإنما محياة بأي شيء مطلق الأحياء في قبال الأموات اللي هي مهدورة متروكة بالتعبير البوار تعبير الاصطلاح التاريخي الحديث او عامه الناس بوار. اذا كانت بوار هذا المنطق. اما في قبال مسكونه مزروعه حتى اذا كانت معدل الرعي مع مراعاه الشخص انه يوجد فيها شيء للرعي هذا كله تعتبر محياه. فالمدن التي اوجدت وان كانت مستحدثه الا انها استحدثت على ارض هي للمسلمين. لا مو مطلق مرة معدل الرعي كأنما هي مجرد محبوسة أنه ما حد يجي يتصرف فيها لأجل الرعي. مرة لا شخص هو يتعمد أن ينثر فيها شيء من الغارس مثلا أو البذور ويسقيها ويسيجها يحميها فهي كأنما صارت خاصة به هو هذا المسمو محياة معنى ماذا؟ بإصطلاح الحرف والزرع بخصوص زرع معين لا هذا ما محياة بخصوص السكن والبناء هذا ما محياة مجرد أنه يضع يد ينثر في شيء معين ويراعي هذا السكن هذا هو هذا يدخل تحت الاحتلال. فمثل بعض الأراضي اللي مثل بغداد كوفة غيرها صحيح أحد استحدثت، لكن هي سابقا كانت مدينة، وإذا ما كانت مدينة فهي على قد تقدير على أطراف نهر الدجلة أو نهر الفرات، فهي على قد تقدير كانت محياة بهذا المعنى العام. فما قيل من أن البلاد المحدثة المستجدة بالعراق مثل بغداد والكوفة والحلة والمشاهد المشرفة إسلامية بناها المسلمون، يعني إسلامية مو سابقة مستحدثة، ولم تفتح عنوة، ولم يثبت أن أرضها تملكها المسلمون بالاستغناء، والتي فتحت عنوة وأخذت من الكفار طهران قد انهدمت. هذا يقول شنو؟ لا يخلو من أو عن نظار. ليش؟ لأن المفتوح عنوة لا يقص بالأبنية حتى يقال إنها انهدمت. فإذا كانت البلاد المذكورة وما يتعلق بها من قراها غير مفتوحة عنوة، فأين أرض العراق؟ إذا هاي البلدان كلها من التي تحصل مثل بغداد والكوفة والحلة والمشاهد المشرفة، هذه كلها شنو؟ ما كانت أرض خراجية. طب إحنا عندنا رقم كبير ضخم، هذا شو تقدر تطلعه؟ فإذا لابد أن تكون خراجية. فأين أرض العراق المفتوحة عنوة المقدر ب 36,000 جريح؟ وايضا من البعيد عاده ان يكون بلد المدائن، فبيجيب شاهد اخر على انها محياه، يقول المدائن صايره وين؟ على طرف ارض العراق من جهه ايران، من جهه بلاد فارس. ثم اوجد في بغداد وين؟ في المكان المعروف المشهور. خب بغداد استحدثت كمدينه او كبلد اسلامي. أطراف النهر اللي كان موجود، أكو ناس يسكنون هنا وما كان ناس يسكنون. هل يعقل عادة؟ مو إنه عقل، هل يعقل أن تكون من نهر الفرات ودجلة أرض مواد إلى أن تصل إلى المدائن، بحيث تكون اللي يخرج من المدائن يجي بغداد، أو مثلا يخرج من بغداد يروح المدائن، هذه كلها يمر بأرض مواد وينتقل بين مدينتين؟ وليش أنشأوا المدينة المدائن؟ كأنما مصرد يريد أن يقول إنما أنشأت المدائن هناك على اعتبار أن الإحياء كان أصل ذاك المكان. وأيضا من البعيد عادة أن يكون بلد المدائن على طرف العراق، بحيث يكون الخارج منها من المدائن مما يليه البلاد المذكورة مواتا غير معمولة وقت الفتح. بعيد أن يكون هذا هذه الدعوة تامة في مثل هذه الحالة. والله العالم ولله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وبه يتم الكلام في المكاسب المحرمة. لله الحمد والمنة والشكر أن وفقنا وإياكم لإتمام قراءة هذا الكتاب المبارك. يقع بعده الكلام إن شاء الله في كتاب البيع. وفي الختام لا بأس بقراءة الفاتحة للمصنف ولكل من له يد ومشاركة في استمرار الدرس من أصحاب المكان والمدارس والمساجد وإخوان اللي عانوا ما عانوا من حفظ التسجيل والتقرير. فللجميع ولأمواتهم الفاتحة، مع أنه نذكرهم إن شاء الله في مواطن الدعاء والزيارة. وقبل كل ذلك تبتدئون بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
محمد
وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.